بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ،
حياكم الله جميعا وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المشي. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك الصلاة. الكلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن أحوال الإنسان متنوعة، وذلك بتنوع حاجاته، فتارة هو نائم وتارة هو قاعد، وتارة ماشي وتارة في عبادة وتارة في عمل وكسب وهكذا. وإذا مشى الإنسان في الطريق لأي أمر فينبغي له إضافة إلى مراعاة آداب الطريق أن يراعي جملة آداب تتعلق بالمشي. وأذكر لكم مستمعي الكرام بعض هذه الآداب المتعلقة بالمشي. فمن هذه الآداب النية الصالحة، بمعنى أن يستحضر الإنسان نية صالحة في مشيه، فإذا ذهب لزيارة أخ في الله استحضر نية إرضاء الله جل وعلا بالتزاور فيه، وإذا مشى إلى المسجد استحضر نية المشي لعبادة الله سبحانه وتعالى والصلاة في المسجد، وإذا خرج لعمل استحضر نية السعي للرزق والكفاف والإنفاق على الأهل والعيال، وإذا خرج ماشيا لله المباح استحضر نية المشي للترفيه المباح والترويح عن القلب لأجل أن يتنشط للعبادة وهكذا. واستحضار المسلم للنية الصالحة في مشيه يفيد المسلم بألا يجعله يمشي في حرام أو يسعى لفعل أو أمر يغضب الله سبحانه وتعالى. من جملة الآداب أدبا كذا، من جملة الآداب المتعلقة بالمشي عدم المشي إلى حرام، فإن بكل خطوة يخطوها إلى الحرام يزداد إثما، وتنطق رجلاه يوم القيامة بما مشى إليه من الحرام. أما إن مشى إلى مرضات الله تعالى فإن له بكل خطوة حسنة يرفع الله جل وعلا بها درجة. من أهم الآداب المتعلقة بالمشي التواضع وترك الكبر في المشي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. ومعنى يتجلجل أي يغوص فيها حين خسف به، والجلجل هي حركة تكون مع صوت. إذن فالتكبر في المشي والاختيار في أثناء المشي مما يغضب الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويقول تعالى أيضا: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يقول ابن كثير رحمه الله: أي خيلاء متكبرا جبارا عنيدا، لا تفعل ذلك الذي يغضب الله، فإن الله يقول: إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي مختال معجب في نفسه، فخور أي على غيره. وكذلك أيضا من الأحاديث الواردة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان. ولذلك التواضع مطلوب من المسلم في كل حال من الأحوال، ويتأكد هذا الحال إذا مشى، لأن الماشي إذا مشى فالناس تنظر إليه في مشيته، فإذا كان فخورا مختالا متكبرا في مشيته فقد وقع فيما يسخط الله جل وعلا ويغضبه. وكذلك أيضا اكتسب سمعة سيئة بين الناس، فالناس لا تحب الذي يختال ويتكبر ويمشي بالتفاخر، هذا يسقط من عيون الناس ولا يلقى المحبة والاحترام بينهم. ولذلك كان المتواضعون من الخلق محبوبون إلى الخلق، لأن التواضع فيه رقة في المعاملة، ورقة في المشاعر، ورقة في الحركات، وهذه الرقة هي التي تجعله محبوبا مرغوبا بين الناس. وذلك الذين يجلسون إلى أولئك المتكبرين يجدون التثاقل، انتظر الساعة التي ينتهي فيها من الحديث حتى يخرج من عنده، ينتظر حتى يمر كما يقال يمر عليه الوقت، حتى لكأنه لا يحسب هذه الأيام من أيام حياته كرها وبغضا لهذا المتكبر. لذلك الله جل وعلا لا يحب المتكبرين. ونتيجة ذلك أيضا أن الخلق كذلك أيضا لا يحبون المتكبرين. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا في حديثه، متواضعا في مشيته، متواضعا في حركاته وفي سكناته، وهذا الذي أورثه محبة الناس. ولذلك عندما كان السائلين يأتون ويسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يميزونه من بين سائر الناس ولا يعرفونه، لأنه يعيش مع الناس، لأنه متواضع معهم حتى لا يعلم من هو، مع أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه رسول من عند الله سبحانه وتعالى، مؤيد من عند الله، ولكن كان صلى الله عليه وسلم متواضعا رؤوفا رحيما. وذلك اتصاف المسلم بهذه الصفة هي من أهم الصفات التي تجعله محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، يعني التواضع والرقة واحترام الخلق وعدم التكبر في المشي، هذا يجعله محبوبا عند الله سبحانه وتعالى، وأيضا محبوبا عند الخلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نحفظ الشيخ يسأل عبر رسائل نصية القصيرة, يقول ما حكم من ينشئ يقول حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي على أنها حسابات لصدقة جارية عن أموات, ويضعون يقول فيها آيات قرآنية وأدعية ونحو ذلك؟
الحمد لله رب العالمين, وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فإن المرأة مأمور بأن يكون حسنا في أخلاقه, حسنا في تعامله, محبا للخير إلى الناس, باذنا للمعروف, تعبدا وعبادة لله سبحانه وتعالى. هذه هي المحبة للخير والمحبة لنفع الناس. أولى الناس بذلك نفسه, فالإنسان إذا أراد أن يتصدق فأولا يبدأ بالتصدق عن نفسه. وإن جاء نفسه, الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لذلك الذي يحب الخير أول من يستحق أن يكون باذنا للخير, وأن يكون باذنا للخير لنفسه. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر بأن يبدأ الإنسان بنفسه ثم بعد ذلك بمن يعول. إذن فالأمر الأول الذي ينبغي للإنسان أن يحرص عليه, وهو أنه ما يفعل من فعل إلا وهو يريد فيه رضا الله سبحانه وتعالى, ويفعل الخير لنفسه. وذلك بعض الناس هداهم الله تكون عنده هذه الصفة لكن لا يجعلها لنفسه وإنما يجعلها للناس. فإذا عنده مال تصدق عن غيره, وإذا عمل عملا أهدى هذا الثواب لغيره. وذلك من الخطأ أن يظن أنه يحصل على هذا الثواب كاملا متى ما أهداه. لا, إذا أهديت الثواب فإن هذا الثواب قد أعطيته لغيرك ونويت به للغير, لكن ليس معنى ذلك أنك تكون محروما من الأجر. فالإنسان يؤجر بالنية الطيبة التي يفعلها, فهذا الفعل يؤجر عليه الإنسان ولكن هو أهداه إلى غيره. ولذلك أول ما يبدأ الإنسان دائما يبدأ بنفسه ويسعى إلى صلاح نفسه ونجاة نفسه. فإذا فعل ذلك وأحب بعد ذلك أن يفعل الخير عن الغير كأن يكون أبا له أو أخا له, فلا حرج بأن يفعل مثل هذه الأفعال, بأن ينشر مقطعا وينوي به الصدقة عن غيره ونحو ذلك. لكن لا يكون ذلك تجارة, أي أنه يتاجر بذلك, ينشئ الحسابات ويأخذ الأموال من الناس ثم بعد ذلك ينشئ هذه الحسابات. هذا الأمر أمر لا ينبغي, ويخشى أن يحبط عمل الإنسان لأنه أراد بهذا العمل الدنيا. ولكن كونه يفتح مثلا حسابا وينشر تلاوات قرآنية أو أحاديث طيبة وينوي به الصدقة عن ميته لا حرج, مع التنبيه على قضية أهمية أن يفعل الإنسان الفعل ويبدأ بنفسه قبل أن يكون ذلك للغير. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم مفضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. ونفضل الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول صلينا اليوم صلاة الجمعة خارج المسجد, فيقول لم نسمع آخر الخطبة هو الصلاة، لكن يقول صلينا ونرى المصلين ونقتدي بهم.
المرء إذا حضر لصلاة الجمعة فإنه أولا ينبغي له أن يبادر إلى التبكير إلى المسجد، ولذلك التبكير إلى المسجد يحصل المرء به منافع كثيرة جدا. من جملة هذه المنافع التي يحصلها إذا بكر هي الدخول في موعود النبي، في موعود النبي صلى الله عليه وسلم، في من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم ينصت واستمع ولم يلغى. كل هذه الأحاديث الواردة في فضل يوم الجمعة وفي فضل التكبير يحصلها ذاك الذي يأتي مبكرا إلى المسجد. ومن جملة فوائد التبكير أيضا أن ذلك أوعى له لما يسمع، فالإنسان إذا اقترب من الخطيب كان مشدودا إليه وإلى حديثه، وكان ذلك أدعى إلى أن ينتفع من خطبة الجمعة. وهذا هو المقصود، أن يحصل التذكير في هذا اليوم العظيم. وأحيانا الإنسان مع مشاغل الدنيا لربما لا يجد وقتا أو يقصر كما يقال، يقصر في سماع ما ينفعه. فإذا حصل هذا في أثناء الأسبوع لا يأتي إلى آخر الأسبوع في يوم الجمعة ويضيع هذا اليوم ويأتي متأخرا. ومن جملة المنافع أنه لا يحصل له ما حصل للأخ السائل، وذلك إذا بكر فإنه حتى ولو انقطع الصوت فسيسمع إن شاء الله داخل المسجد، ستكون الخطبة في الغالب مسموعة لمن حضر. وكذلك أيضا إذا حضر أيضا مبكرا فإنه لن يحدث له أن لا يرى الصفوف، بل سيرى الصفوف وأيضا سيسمع إن شاء الله الصلاة. إذن كل هذه الملاحظات يتفاداها الإنسان بالتبكير إلى المسجد، فإذا بكر المسجد حصل هذه المنافع وأكثر، هيك عما يكون من الراحة والطمأنينة والسكينة التي تنزل على الإنسان مع هذا اليوم العظيم. أما إذا جاء متأخرا فإنه لربما لا يسمع شيء من خطبة الجمعة، لأن السماع وإن سمع يكون مشوشا، إما بسبب كونه متأخرا فاته نصف الحديث، أو لكون الجو حارا خارج المسجد فهو مشغول أصلا بحرارة الجو وينتظر أن يفرغ الخطيب من الخطبة حتى يدخل معه في الصلاة ويصلي. وأيضا إذا حضر متأخرا يحدث له ما يسأل عن الأخ السائل، وهو أنه ربما ينقطع الصوت فلا يسمع شيئا من الخطبة ولا يسمع شيئا من الصلاة. فأما عدم سماعه للخطبة فإن ما سمعه مجزئ له، وما لم يسمعه فإنه يسقط عنه. وأما الصلاة فإنه يتابع من أمامه، وهذا كافي، إذ لا يشترط في صحة الصلاة أن يكون سامعا لقراءة الإمام أو لتكبيره، ولكن اشترط أن يكون بحيث يستطيع متابعة الإمام إذا كان في موضعه. فإذا رأى الصفوف أمامه ركعوا كبر وركع، وإذا رآهم رفعوا أو علموا أنهم رفعوا فإنه يرفع، وهذه المتابعة متابعة مجزئة صحيحة. ولكن تبقى المسألة، وهي أنه إذا لم يسمع قراءة الإمام فماذا يصنع؟ نقول في هذه الحال أنه يقرأ الفاتحة، ثم بعد أن ينتهي من قراءة الفاتحة يشرع في سورة أخرى، ما دام أنه لا يسمع الإمام فإنه يقرأ، لأن القاعدة في ذلك أنه ليس في الصلاة سكوت. لا يأتي الإنسان يصلي هكذا وقد كتف يديه وقبض على يديه في الصلاة، ثم بعد ذلك هو لا هو يذكر الله ولا هو يقرأ القرآن في قيامه، ولا هو يسبح في ركوعه وفي سجوده، هذه مخالفة شرعية، لأن المطلوب من المسلم أن يستمع لتلاوة الإمام إذا قرأ، فإذا لم يقرأ الإمام أو لم يستمع لتلاوته فإنه يقرأ القرآن، يقرأ الفاتحة ثم سورة، فإذا لم يركع الإمام قرأ سورة أخرى. إذن ملخص الجواب أنه إذا انقطع الصوت، فأما إن كان في الخطبة فإنما سمعه مجزئ له، وما دام أن الخطيب في هذه الحال لم يسمع لخطبته، فإن للمصلي أن يذكر الله وأن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدعو، وذلك لأنه مأمور بالاستماع للخطيب إذا خطب، فإذا لم يخطب الخطيب أو لم يصله صوت الخطيب فإنه يشتغل بالذكر وقراءة القرآن. فإذا حضر وقت الصلاة فإنه يتابع من أمامه قياما وركوعا وسجودا وانصرافا من الصلاة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما حكم القصر والجمع خلال فترة الدورة الإنعاشية للخدمة الوطنية، علما يقول بأن الذهاب في يوم الأحد ونرجع في يوم الجمعة وتكون لفترة أسبوعين، يقول مع العلم أنه يعني خلال أوقات الصلاة لا توجد تدريبات.
مثل هذه المدة التي هي تقترب من أسبوعين مدة طويلة وليست مدة يسيرة، والمدة القصيرة هي التي تكون في حدود ما هو أقل من ذلك، فإذا الأصل أن مثل هذه الأماكن تعد أشبه ما يكون بأماكن الإقامة، خصوصا أنها قد تطول أكثر من ذلك، فإذا في هذه الحال يتمون الصلاة، وذلك أخذا بالاحتياط في هذه المسألة، وحتى لا يقع الخلاف والنزاع، فهذا يقول أنا مسافر وهذا يقول أنا مقيم، وهذا يقول أنا شاك، هل أنا مسافر وهل أنا مقيم، فإذا في مثل هذه الأحوال إتمام الصلاة لعله أولى وأحوط وأجمع للكلمة وأبعد عن الخلاف، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ أيضا يقول إذا أتاني متسول وطلب مبلغ، هل يقول أعطيه علما بأنه يعني قد يكون المبلغ لا يتجاوز 10 دراهم؟ فيقول فضل الشيخ في بعض الأحيان يريدها لحاجة مثل شراء مأكل أو مشرب أو غيره، ويقول الذي نعلمه أنه يعني يمنع إعطاء المتسولين، فيقول ماذا أفعل، هل أعطيه أم أرده وأبلغ عليه؟
هناك قواعد لابد أن تعلم في التعامل مع السائل. السائل أولا هناك قواعد في التعامل معه، من هذه القواعد أن السائل لا ينهر، أن السائل لا ينهر، لأن الله سبحانه وتعالى قال فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر، فالله جل وعلا نهى عن نهر السائل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينهر السائلين، وإنما كان صلى الله عليه وسلم يوجه أولئك السائلين. لما جاء الرجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله مالا، فصوب النبي عليه الصلاة والسلام فيهما النظر وقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، فأول القاعدة الأولى أن السائل لا ينهر. القاعدة الثانية أنه لا يمن بالصدقة على السائل. فإذا جاء السائل وكنت قبل ذلك قد أعطيته فلا تمن عليه بما أعطيته سابقا، وذلك لأن المن يبطل العمل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فربما أبطل الإنسان عمله بسبب ماذا؟ بسبب النية. وهذا من جملة الإحسان إلى السائل وعدم نهره. الأمر الثالث أن المسؤول ها هنا له الاختيار، إن أعطى السائل وإن لم يعطيه، فإن كان مستحقا للزكاة جاز له أن يعطيه بنية الزكاة، وإن كان مستحقا للصدقة أو رغب المعطي أن يعطيه فلا حرج عليه في إعطائه. هذا في التعامل مع السائل. تبقى مسألة وهي مسألة تنظيمية في المتسول أو السائل، كيف يتعامل معه؟ هذا المتسول هو الذي لا يعلم ولا يعرف، لأن السائل قد لا يكون متسول، قد يكون من ذوي الأرحام أصلا ويأتي ويسأل، قد يكون جارا وقد يكون صديقا، فهذا لا يسمى متسول وإنما هذا سائل، وهذا الذي تنطبق عليه الأحكام التي ذكرناها أو ذكرنا شيئا منها. أما المتسول فهو الذي يأتي ويسأل ولا يعرف حاله، ويسأل وهو مخالف للنظام في السؤال، لأن السؤال له نظام يتعلق به، وهو أن يكون هذا عن طريق الجهات المختصة من الجمعيات الخيرية ومراكز البر والإحسان. فإذا جاء على هذه النحو وهي على هيئة المتسول، فإن هناك إجراءات شرعية في التعامل معه وإجراءات إدارية. أما الإجراءات الشرعية فهي تنطبق عليه ما ينطبق على من؟ على السائل. فالمتسول لا ينهر، والمتسول كذلك أيضا لا يمن بالصدقة، وكذلك أيضا القضية الثالثة أنه لا يعطى، وذلك لأن التسول قد تكون وراه مصائب، قد تكون وراه منظمات في التسول، أو بمصطلح آخر عصابات في التسول، أو تكون عصابات للسرقة وأذية الناس ونحو ذلك. فهنا مسألة أمنية تتعلق بأولئك المتسولين، كيف التعامل معهم؟ التعامل معهم يكون على عدة نواحي. إذا كان المكان الذي سأل فيه ممنوع السؤال فيه نظاما، كأن يكون في جهة خاصة ونحو ذلك، فمثل هذا يبلغ عنه، كان يأتي يتسول في المسجد فمثل هذا الأنظمة، أو يأتي في الجهات الحكومية ويتسول، الأنظمة تمنع هذا وتلزم بالإخبار عنه، وهذا لا يعد من نهر السائل، وإنما هذه مسألة أمنية تتعلق بالحفاظ على المجتمع والحفاظ على سلامته، وكذلك أيضا محاربة مثل هذه الإجراءات، لأنه لو تسول كل واحد وأصبح غنيا من وراء هذا التسول لقام الناس وتركوا الأعمال واتخذوا التسول مهنة وجمعوا من وراء ذلك الأموال. إذن قضية تتعلق بالتبليغ عنهم هذا أمر لا حرج فيه، وكذلك أيضا تحويلهم إلى الجهات المختصة وعدم معاونتهم على مثل ذلك بالإنفاق أو بالصدقة عليهم، وأن يكون غيرهم ممن هو مستحق ومعلوم أولى منهم، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بعبد الله.
أيوة طريقة نتسول الله يعلم. أنا الحين واحد باكستان الشاب ومتأول كل شهر يجيني أو شهرين شهر شهرين يا دائما وأعطيه بالركز إنه هو يبرد عنده أعطانا أنا وهذا ودي زين أعطيه 100-200 لا فاسدين لازم تعطيني وايد شرط عليه كهل كتربة يعني فضي يعني أمس قبل كمين يوم يا ويا بولد قلت الحين كل شهر وتحد كم تبغى المبلغ مشيت أعطيته ولد 50 ريال والحق مني دخلت البيت وداخل بدخل وواقف على الباب هل أثر في هذا ولا لا؟
إن شاء الله جزاك الله خير عبد الله تسمع ان شاء الله رد حياك
شباب يعني ما كل شيء بولي ولد شباب
ان شاء الله ان شاء الله جزاك الله خير عبد الله. نجيب الشيخ سؤال عبد الله يقول شاب ويطلب مني دائما يقول يأتيني كل شهر أو شهرين ويقول أعطيه مثلا 100 وأكثر وأقل لكن لا يرضى يريد المزيد فيقول مثل هذا يعني هذا الشاب هل يجوز أن أنهره هل علي شيء في إعطاء هذا المبلغ وهو يريد زيادة؟
ذكرنا شيء من الأمور المتعلقة بالأحكام وبقي أن ننبه على أمر وهو أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون واسع الصدر مع أولئك السائلين فإذا جاءوا وسألوه قال أعطاكم الله ويدعو لهم بالخير فإما أن يعطيهم إن كان هؤلاء ليسوا من فئة المتسولين أنا قلت قد يكون إنسان صديق لك ويأتيك ويسألك من المال فهذا لا يعطى حكم المتسول المتسول له وصف معين وهو الذي يرتاد الأماكن ويأتي على طريقة غير نظامية فغالبا يكون لا يكون مقيما يكون آتى على تأشيرة زيارة ويتسول ويجمع المال عن طريق هذه التأشيرة أو كذلك يأتي إلى أماكن ارتياد الأماكن الرئيسية كالمساجد أو المراكز التجارية أو أماكن الأعمال فهؤلاء لا يعدون من السائلين وإنما هؤلاء يصطلح فيهم مصطلح المتسولين أو يذهبون إلى بيوت الناس فهؤلاء متسولين لا يعرفون فأمثال هؤلاء ذكرنا شيئا من الأحكام المتعلقة بهم وآخر هذه الأحكام المتعلقة بهم وهو أنه يدعى لهم فإذا جاء وسأل ولا ترغب أن تعطيه ادعو له قل له أعطاك الله رزقك الله يسر الله أمرك كلما سأل قل يسر الله أمرك فتح الله عليك وكلما سأل رددت عليه بهذا الجواب وفي الحقيقة أحيانا هذه التصرفات التي تصدر منا تشجعهم على كثرة السؤال وعلى ترك العمل فهو إن وجد هذه الأبواب قد سدت عليه فإنه سيبحث عن عمل ولو كان عملا يسيرا ولو كان هذا العمل ربما يكون بالنسبة له عملا ممتهنا ولكنه في الحقيقة خير له من أن يسأل الناس ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسألة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتضر أحدكم بحزمة من حطب أي فيعمل خير له من أن يسأل الناس إن شاء أعطوه إن شاء منعوه فالمسألة مذلة وأخبر صلى الله عليه وسلم أن السائل يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم من كثرة السؤال ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان مما عهد عليه الصحابة أن لا يسأل الناس شيئا حتى يقول الصحابي كان صوت أحدنا لا يسقط فلا يسأل أخاه أن يعطيه هذا من كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى فأولئك نحن ينبغي لنا أن لا نعينهم فإذا جاءك مرة أخرى قل له وانصحه اذهب واشتغل ابحث عن عمل أعطاك الله ورزق الله وإذا سأل رددت عليه بنفس الجواب فأنت لابد أن يكون صدرك متسع وتدعو له بحق وصدق لا تدعو له على هيئة الذي ينهره لا كلما قال أعطاك الله ورزقك الله وأنت قصدك من ذلك والدعاء له بأن يفتح الله سبحانه وتعالى عليه وأن يرزقه إذن ينبغي علينا أن نعرف كيف نتعامل مع أولئك الناس وأن لا نكون لهم عون على المسألة هو يأتي إليك في هذا الشهر ولكن في الشهر الذي لم يأتيك تجده ذهب وطرق أبواب كثيرة جدا فأخذ من هذا وأخذ من هذا وأخذ من هذا وجاءك الدور في الشهر الذي يليه، وهلما جروا على هذا الحال. ينبغي لنا أن نعود الناس وخصوصا إذا كانوا أقوياء أن يذهبوا وأن يبحثوا عن عمل وأن يشتغلوا، وبلد بحمد الله فيه فرص كثيرة جدا للعمل، وإذا كان المرء صادقا مجتهدا في ذلك فإنه بإذن الله سيجد العمل الذي يغنيه ويحقق له الكفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حال أحوال.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة، أقول أن كنت ذاهب للمسجد مبكرا لصلاة الجمعة، ويقول حافظ على تكبيرة الإحرام، أيضا يقول في صلاة الفرض الفجر، لكن يقول بسبب حالة نعم المكالمة. أبو محمد فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد فضل.
كيف الحال عساك طيب؟
حياك. الله يبارك فيك أحفظك محمد.
طال عمرك. عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول، سمعت الشيخ في المحاضرة السابقة يقول إذا واحد عند بناية لازم يزكيها البناية، أو إنه يأخذ من ريحة إذا كملت السنة يزكي، هذه واحد.
إن شاء الله.
ثانيا، عندي أنت الشيخ عبد الله ولا؟
أنت تقصد أنه هذه البناية مؤجرة؟
هذه البناية مؤجرة. أيوة
مؤجرة إن شاء الله.
مؤجرة، بس سمعت الشيخ هذا يقول إن على البناية زكاة. إحنا نزكي من الفيض كل سنة.
إن شاء الله. السؤال الثاني أبو محمد.
السؤال الثاني، طال عمرك الآن في ظاهرة اجتماعية. يعني البنات هذين اللي يشتغلن، طبعا سمعت الشيخ برضو يتكلم في هذا الموضوع، لما يتوظفن ويشتون عنده وظائف يجوهن يعني عرسان زينين وأصحاب مكان ومن أهل البلد، يفرضن البلع دار هذا متين وهذا الشرب خمر وهذا من هذا الغبيل، وتعرف أنت الآن في اختلاط في الدوائر، فيروح لاف عليها واحد من هذين أبو 5000 ولا الأقل من ذلك ولا دون ذلك، وما يكون من أهل البلد يعني، فيروح لا بلع عقلها ورايح. طبعا الوالد يرفض لأن يبقى البنت الأفضل، لكن الظاهر هذه زادت الآن، تروح مشتكي على أبوها بأن هذا سوالي ما ظل أو سوالي شيء من هذا القبيل، فهل هذا شرعي؟ نسأل عن الشرع وليس نسأل عن الشرع. هذا في الآن تم السؤال.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. بسهيل تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو سهيل. الله يبارك فيك أفاضك، جزاك الله خير.
الله خير.
وإياك.
طيب بالنسبة إحنا نتجمع في المزرعة تقريبا بشكل يومي، المسجد بعد عنا والله، إنهم نركب سيارة ونروح المسجد، نسمع الأذان ونركب السيارة ونروح المسجد، أفضل أن نروح المسجد ولا إحنا كجماعة نصلي في مكاننا يعني؟ المسجد يعني مشي لا. لازم نركب سيارة ونروح، لكن يسمع المسجد يعني.
كم المسافة؟
لو روحنا مشي يمكن نوصل عند الإقامة يعني.
كم المسافة بينكم وبين المسجد؟
والله ما أقدر، لازم نحسبها بالضبط، ما لكن يعني
الأذان يسمع،
يمكن الأذان يسمع هنا يعني بشكل عام يسمع الأذان، لكن حوله يمكن تقريبا الله يمكن
نصفي
لو أقل
أكثر،
الله أعلم.
إن شاء الله. جزاك الله خير بسهيل، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نجيب الشيخ سؤال محمد، يقول البناية مثلا المؤجرة هل فيها زكاة أو الزكاة في الأجرة؟
الزكاة أوجبها الله سبحانه وتعالى على الإنسان في أصناف معينة من الأموال، وهذه الأصناف تختلف، فقد تكون هذه الأصناف ذهبا وفضة، وما يعامل معاملة الذهب والفضة من النقود، وقد تكون زروعا وثمارا، وقد تكون عروض تجارة، وقد تكون بهيمة الأنعام. إذن فالأموال الزكوية أموال متعددة، فلابد الآن أن نكيف هذه البناية من أي الأنواع، فالنوع الأول إما أن نعتبرها عروض تجارة، وذلك إذا كان يبيع في هذه البناية ويبيع ويشتري، يعني يبيع هذه البناية يجعل عندها شهر شهرين، إذا ارتفعت السعر باعها، فهذه زكاتها زكاة عروض التجارة. ولا أظن الأخ السائل يسأل عن هذا، ولكنه يسأل عن البناية التي لها ريع فتكون مؤجرة، فمثل هذه البناية لا زكاة في أصلها وفي عينها، هذه البناية إذا كانت مؤجرة لا زكاة في أصلها وعينها، وإنما الزكاة تكون على الريع، فإذا أخذ هذا الريع استقبل به حولا، فإن بقي معه زكاة، وإن أنفقه لم تكن الزكاة واجبة عليه لفقد شرط الحول. إذن البناء إذا كان يضارب بها بالبيع وبالشراء فهذه تزكى، لكن إذا كانت البناية مؤجرة فالزكاة لا تكون على أصل البناية، بمعنى أنه لا يقوم البناية ويخرج عليها الزكاة، لا، وإنما الزكاة على الريع، فإذا أخذ ريع هذه الإيجارات ها هنا استقبل بها حولا، إن بقيت معه زكاها، وإن أنفقها ولم تبق معه فلا زكاة عليه، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يريد منكم يعني نصيحة، في يقول البعض أو يعني من البنات قد تكون تعمل مثلا هذه البنت وموظفة، فيأتيها رجل مثلا خاطب لكن ترفض لأعذار مختلفة، ثم يقول يأتي شخص مثلا ليس من أهل البلد، فيعني تريد أن تتزوج من هذا الشخص، فالوالدها مثلا يرفض لأنه مثلا ليس من أهل البلد، فتشتكي مثلا عليه، فيقول مثل هذه التصرفات أولا ما حكمها وما النصيحة؟
الحقيقة هذه المسألة يعني قد تختلف باختلاف عين الواقع المسؤول عنها، ولكن التوجيه يكون توجيها عاما، وهذا التوجيه العام يتعلق أولا بأهمية أن يبادر إلى تزويج النساء من الأكفاء، وكذلك أيضا المبادرة إلى أن يتزوج الشباب، وهذا في الحقيقة يحتاج إلى توعية عامة أولا بأهمية الحياة الأسرية وإنشاء الأسرة، وأن يكون الزوج متعقلا، وكذلك الزوجة تكون متعقلة. الحمد لله هناك دورات كثيرة تقوم بها المؤسسات الحكومية، كمؤسسة صندوق الزواج ونحو ذلك من المؤسسات التي تعنى بالدورات العلمية لتوعية الشباب وتوعية البنات بإنجاح الحياة الزوجية. إذن موضوع التأخير الذي يقع من البنات بسبب اشتراطهن شروطا متعلقة بالزوج، هذه أمور كلها دخيلة أصبحت على المجتمع، أصبحت المرأة تريد الزوج بالطول المعين والجسم المعين والراتب المعين والمنصب المعين، وهذا في الحقيقة جعل مداخل سوء على المرأة، وهناك حاجات نفسية تحتاجها البنت ويحتاجها الشاب، وذلك قد تخدع المرأة وقد يغرر بها بسبب ماذا؟ بسبب أنها محتاجة إلى الزوج، فيلعب بمشاعرها ويلعب بعواطفها، فيأتيها من لا يستحق، وقد أثر في عقلها وفي تفكيرها وأوهمها تلك الإيهامات، هذا إذا كان غير مستحق، أما إن كان مستحقا وأهلا وكفئا لهذه المرأة فإن على الخاطب أن لا يمنعها من مخطوبها متى ما كان أهلا لذلك، والأهلية تكون أيضا من جملة الأهلية الكفاءة، وذلك يعني هذه يعني تصرفات خاطئة تصدر من البنات برفع الدعاوى العضل على الآباء وهم أعلم في الغالب، في الغالب هم أعلم، إلا إذا كان الأب متعنتا ودل تعنته ذلك أبناؤه وكذلك الأم ضده. فإذا هذه المسائل أحيانا قد تكون مسائل واقعة عين، كل حالة يعطى لها حكمها، ولكن من حيث الأصل على البنات وعلى الأزواج أن يهيئوا أنفسهم للزواج وأن لا يعقدوا كثيرا من الشروط والاشتراطات والأوصاف التي تؤخر إنشاء الأسرة التي تكون بإذن الله سبب للسعادة وللزوجين وللمجتمع كذلك أيضا. إذن هذه مسائل مهمة لا بد أن يقع لها الاهتمام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال محمد الجابري، من الأخراج سيف الجبري، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.